بمسيسيجا بكندا، هكذا يسر الله لي النطق بالبلد الفرعي للدولة، دولة كندا. وأنا أتكلم الآن لأذكر نعمة الرحيم الرحمن أن يسر هذه الأجهزة التي لم تكن في عهد السلف الصالح، وليست هي من البدع التي نهى النبي عنها فقال: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، بل هي من ما قد يصل الأمر به إلى الواجبات. وذلك أن النبي قال كما في صحيح مسلم: أنتم أدرى بأمور دنياكم، أي ما اخترعتموه في أمور الدنيا، يعني اليوم كلبس النظارات وركوب الطائرات والقطارات، نعم، فأنتم أدرى به، بمعنى ما جربتموه وتبين لكم نفعه فإنه لا يعارض الشريعة ولا يكون بدعة. وذلك أن النبي قاله كما روى ذلك فيما رواه مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مر عليهم وهم يؤبرون النخل، أي يلقحونه، فقال، يعني من منطلق بشريته، ولم يوحى إليه شيء في أمر تلقيح النخل، فقال: ما أظن أن يغني هذا شيئا عن أمر الله، بمعنى لو قدر الله ألا يثمر لا يثمر، ولو لقحتموه. فتركوا تلقيحه. فحينئذ في العام الذي تركوا فيه التلقيح لم يثمر، فذكروا ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: أنتم أدرى بأمور دنياكم. فدل ذلك على الرد على أهل البدع الذين يخصمون في زعمهم أهل السنة ويلزمونهم، قائلين: إذا كان المولد والتصوف والانتساب لجماعة الإخوان والتبليغ والصوفية ونحو ذلك ابتداع، أي اختراع في الدين وحرام، فإذا ما تصنعونه يا أهل السنن من السلفيين من لبسكم النظارات وركوب القطارات والطائرات فبدعة، لأنها أشياء ما كانت عند الصحابة. فنقول لهم: إنما قصد النبي ما أحدث واخترع في أمر الدين، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، مع قوله: أنتم أدرى بأمور دنياكم، فدل على الفرق بين اختراع في أمور الدنيا، نعم، وتطويرها، والاختراع في أمور الدين، نعم، في أمور الدين. فإذا قال قائل منهم: لكن هذا الميكروفون الآن فعلكم ينسب بنقل المحاضرة للدين لأنكم تستعملونه للدين، وهو حينئذ مخترع، قلنا: لابد من شرطين، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في رسالة الاقتضاء، أن يقوم المقتضي وينتفي المانع. فالمانع كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم موجودا من استعمال الميكروفون، وهو عدم الاختراع، واخترع من بعده، وإنما تكون الوسيلة أو العمل التعبدي بدعة إذا قام المقتضي في زمن النبي وانعدم المانع ولم يفعل النبي، نعم. أما إذا وجد المقتضي بعده كجمع القرآن، أو كان مانع في عصره كاستعمال الميكروفون لعدم الاختراع وفعل من بعده، فلا يكون ذلك من ابتداع في الدين. يدل على ذلك جمع الصحابة القرآن، فالقرآن ما كان يحتاجونه، ما ما يحتاجون جمعه في عهد النبي، لم يقم المقتدى النبي حافظ القرآن، وكان هناك مانع عدم اكتمال القرآن، فحينئذ لما قام المقتضي من بعد وفاة النبي وانعدم المانع فالقرآن انتهى نزوله بتدريج، حينئذ جمع النبي إيش؟ جمع الصحابة عفوا القرآن وأجمعوا على ذلك، فدل على سلامة قاعدة المقتضي والمانع التي أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء رحمه الله. فأشكر ربي على هذه الوسيلة التي جعلتنا الآن نكلم إخواننا في كندا، بل وارتبط أناس معهم كما أرسل لي الآن من أمريكا ليسمعوا المحاضرة، ولكأننا كلنا عبر هذا الأثير من كندا وأمريكا وغيرها من بلدان العالم كأننا في مسجد الآن واحد، فسبحان الله، ونشكره الذي لا إله إلا هو على نعمة نشر العلم. وكما قال الزهري وغيره، ليس هناك بعد النبوة درجة أفضل من نشر العلم، فنسأل الله أن يجعلنا أهلا لذلك، وإن طالب العلم ليستغفر له كل شيء حتى النملة في جحرها تستغفر لطالب العلم، فاللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. عباد الله، أول وصية في ما يتعلق بعنوان هذه المحاضرة، وهي كما طلب من الإخوان في كندا توجيهات ونصائح للكنديين أو المقيمين بكندا من تلك البلد اللي سمينا، أول وصية ونصيحة أن أذكر نفسي قبل أن أذكرهم بواجب النصيحة، بواجب النصيحة، وذلك يتضح فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه، قال تميم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذه نصيحة، فهذه هي النصيحة، وهي من قولهم: نصحت العسل، كما نقل ابن رجب في جامع الحكم، أي نقيته من الشوائب، أو نصحت الثوب، أي خط ما مزق منه بالمنصحة وهي الإبرة. نعم، فإذا نصح الثوب فإنه يكون رقعه من الخروق، فأنت تريد بالنصيحة، إذن إذا عملت بهذا الحديث، إذا أردت أن أعمل به في كلمتي هذه لإخواني، أريد أن أصنع إيش؟ أن أنقي دين كل إنسان يسمعني الآن، نفسي أولا ومن يسمعني، من كل شائبة تخالف أمر الدين، ليبقى الدين نقيا في قلوبنا وعبر ما نتعاطاه من أعمال في جوارحنا، يبقى الدين نقيا، كما يقال: نصحت العسل تبقيته صافيا منقا من الشوائب. فمن هنا قالوا في تعريف النصيحة كما ذكر ابن رجب رحمه الله: إرادة الخير للمنصوح له. فأنت إذا جئت تتكلم مع أخيك بنصيحة، لا تنوي التعالي عليه أنك عرفت من العلم ما جهله، نعم، وأنك أحسن منه، بل تنوي الخير له لتفوز بالأجر، وتحمي أخاك الذي لا تحب أن تسمع صراخه في النار إذا ما اتبع نصحك بتقوى الله وترك المحرم الذي تنصحه فيه، فإنك من شفقتك عليه وإرادتك النصح له حتى لا تسمع شواءه في النار جهنم أو القبر، تتمنى أن لا يكون معذبا بسبب أنك أهملت نصيحته، فتريد الخير للمنصوح له شفقة واقتداء بالنبي الذي كان يشفق حتى على الكفار من أن يبقوا في الكفر ولا يؤمنوا، فكيف بأخيك المسلم الذي يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان إلى آخره إلا إذا تلبس بشيء من البدع أو المعاصي فتبغضه على قدر تلك المعاصي وتحبه على أصل التوحيد، إلا أنك تظهر أبدا ودوما كراهيتك لأهل البدع كالخوارج الذين يخرجون على الأمر ونحو ذلك حتى ينفر الناس من بدعهم. طيب، فحينئذ لابد في النصيحة من الإخلاص، من الصدق، من العلم، نعم، من إرادة الخير للمنصوح له. فعلى هذا ينبغي أن ننبه أن النصيحة في الأصل ينبغي أن تكون إذا رأيت عيب من أخيك في حارتك، لا يأتي صلاة الفجر أو يتبرج أهله ويتأثرون بالعيش هناك فيصطحب الكلاب من أولادك مثلا أو إخوانك لبيوتهم، فأردت أن تنصحه. أصل النصيحة أن تكون سرا، نعم، تعمدني بنصح على انفراد وجنبني النصيحة في جماعة، في النصح في جماعة إيش توبيخ أأبى سماعه. فالنصح إنما يكون في الأصل سرا، إلا إذا أظهر صاحب المنكر منكره من أهل البدع علانية فتنصح له علانية، كما قال إمام أحمد: لا تجالس الحارث، إذا كان عندها قدرة علمية وكان منها العلم وعرف بدعته وعرف أن الناس يأخذون بقوله، فحينئذ إذا أظهر المبتدع البدعة فلا يخرج عن حد السر. قال إمام أحمد: لا تجالس الحارث، إنه مبتدع، لا يغرنكم تنكيس رأسه إلى آخره. فهذا كان من الإمام أحمد كما ذكر لرجل لا يعرف ذلك، قال له لما دخل على الإمام أحمد وهو يبين حال الرجال: هذا ضعيف، هذا كذا. قال: تقتاب العلماء؟ قال: هذه ليست غيبة، هذه إيش؟ نصيحة، حتى أنك إذا يعني إذا حضرت درسه واتبعته وهو بهذا الخلق يخشى أن تنحرف إذا سمعته ببدعته أو نحو ذلك مما صار إليه من الابتداع في دين الله سبحانه وتعالى. إذن بعد هذا ننبه أن النصيحة لولي الأمر، النصيحة لولي الأمر تختلف عن النصيحة للمبتدعة التي يجهر بها. فإذا قال قائل: هذا منكم تقديس وتنزيه لولي الأمر، يدل على غلوكم وأنكم مع ولاة الأمر مرجئة، كما يقول خوارج العصر، يقول السلفيون، يقول السلفيين مرجئة مع حكام العصر مرجئة. فإذا قلت لهم: ماذا تعني بمرجئة؟ تقول الخوارج هؤلاء والإخوان المسلمين: لماذا تقول عليهم مرجئة مع الحكام؟ يقول: نريد منهم يصدعوا بالحق. ماذا تريد معنى أن يصدع بالحق؟ يجهروا على المنابر بذم الولاة الأمر. فحينئذ نقول لهم: هل إذا ما فعلوا ذلك أصبحوا مرجئة؟ إذن أنت حينئذ تسقط دعوة الرسول، ولا كيف؟ لأن النبي قال كما في كتاب السنة لابن أبي عاصم وحسنه العلامة الألباني من حديث ابن غنم: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية، وليذهب إليه وليخلو به وليسر إليه، فإن قبل منه فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه. لما صدم أهل البدع بهذا الحديث كرهوه، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، نعوذ بالله، كرهوا هذا الحديث الذي يصدهم عن هواهم بإثارة الفتن والقلاقل على أهل التوحيد ودولة التوحيد كالمملكة العربية السعودية، فيحب من أهلها أن يقعوا في الفتن على الحكام هنا، فراحوا يضعفون هذا الحديث، يقول: هذا الحديث معلول، وإن حسنه الألباني. اعلموا أن طريقة أهل البدع إذا خالف الحديث أهواءهم أي شيء يصنعوا به، إما أن يضعفوا أو يحرفوا المعنى. أما القرآن فلا يستطيع أن يضعف الآية فإيش يصير إلى أي شيء، فحينئذ يصير أهل البدع فيما يتعلق القرآن إلى تحريفه، كما قال رجل من الجهمية: وكلم الله موسى تكليما، أي جرحه بمخالب الحكمة ونفى صفة الكلام للرحمن. هذه طريقة أهل البدع. الحديث هذا لو سلمنا لكم أنه معلول، فهل من هذا الحديث اكتفينا بوجوب السر في نصيحة الحاكم أم بآثار وأحاديث أخرى وعمل السلف بيش؟ ليس هذا فقط. نعم، لو لم يكن عندكم إلا الأصل قاعدة سد الذرائع، حتى لو ما وجد في الباب أي حديث، لو لم يكن في الباب إلا قاعدة سد الذرائع والتي أشار لها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من الكبائر أن يشتم الرجل، أن ينعن الرجل والديه، كيف؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، والقرآن ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا، فهذا فيه تقرير لقاعدة سد الذرائع. ومن معلوم أن الكلام على ولاة الأمر باللسان يؤول إلى الفتن والخروج عليهم بالسنة، كما نقل ابن رجب رحمه الله فقال الخروج على إيش؟ الخروج باللسان أشد من الخروج بالسنة. شوف الخوارج مثل اللي يخرجون عندنا من القاعدة وأتباع بن لادن والدواعش هنا بالمملكة، إذا خرجوا في استراحة في لحظات يطوقهم الأمن وينهيهم، هذا خروج بالسنان. لكن يظل الخارجي يتلون سنين وهو يتكلم في ولاة الأمر ويجج الفتن. نعم، فكم يتخرج على يديه من قتله من إلى آخره. وذلك قال خروج باللسان أشد منها. وفتنة عثمان بدأت بإيش؟ باللسان، وذكر مثال عثمان حتى خرجوا وقتلوه في داره رضي الله تعالى عنه. نعم، وعرف الغربيون خطر اللسان ولا النصح الحكام به، فراحوا يتلمسون من يجدون يركب أقرب للكوب هذه الفتنة، فوجد جماعة الإخوان المسلمين فصادقوهم في السر وصووا معهم ورشات عمل وصاروا يستدعونهم في لقاءات فضائية ليؤججوا الفتن في الخليج أو في بالمقابلات معهم و التعاون مع الدول الخائنة التي كانت للسعودية كما تعلمون، فأعطت هؤلاء المشايخ فلوس كثيرة جدا وأغرقوهم بالأموال لكي يشتروا منهم اللسان هذا بس، فينظمهم أشعار وينظموا لهم فتن وإثارة على الجهاد البدعي إلى آخره كما تعلمون. فاحذروهم واحذروا أي دولة تؤجج الفتن على دولة المملكة العربية السعودية، لأنها أفضل كما قال علامة الألباني أفضل دولة في العالم الآن تقيم التوحيد وتقيم دين الله. نعم، هذا رجل من العلماء الكبار جدا للعالم كله يرجعوا له، حتى المسجد النبوي والمسجد الحرام في المنبر حسنه الألباني، صاحب الألباني رجل خارج البلد لا يعطى راتب من إيش، ليس هو من موظفي هذا البلاد، من الخارج نظر في العالم كله فقال أفضل بلد في العالم كله المملكة العربية السعودية دينا وأمنا وأمانا، فلا يحرشنكم الكفار على هذه البلد المعطاء التي تقيم التوحيد وتحمي الحرمين، واحفظوا لها حقها واذكروا محاسنها ودافعوا عنها، بارك الله فيكم، لأنها اليوم هي قبلة المسلمين. قلت لشيخنا الفوزان وهو صاحب فضل عليه كبير في العلم جزاه الله خير، قلت له مرة أنا سأسافر إلى دمشق الشام، شيخ أنا أريد أصحبك لتقيم بعض الدروس هناك يعني في البيوت إلى آخره، قال اتركني فأنا الآن أعمل في قبلة المسلمين الآن المملكة العربية السعودية التي إذا صلح أمرها صلح على العالم كله، لأن قبلة إيش؟ قبلة المسلمين الآن، إذا استفتوا أحد هي أكبر علماء، وإذا أرادوا أن يدخل رمضان رجعوا إلى علماء السعودية، وإذا إلى آخره. فقال دعني في هذا البلد، دعني في هذا البلد. نعم، رفع الله قدره وحفظه من كل شر وأطال في عمره وولاة أمرنا ونوابهم على أحسن حال، وجعل كيد من يكيد لهم في نحرهم، وكل من يتصيد لهم الخطأ ويضخمه ليثير شعبهم عليهم، اللهم اقسم ظهره واكشف ستره يا أرحم الراحمين. يقول لي يحتاج ترجمة؟ ما يحتاج ترجمة، ها؟
لا، يسجلوا بعدينهم
يترجمون. أي نعم، إذن يسجلون ويترجمون هم، لا بأس، إذن يسمعون اللي يعرف عربي يسمعه الآخرون سيترجم لهم هذا الكلام إن شاء الله. طيب، إذن بعد هذه المقدمة نبدأ بالوصية الأولى، نبدأ بالوصية الأولى وهي تقوى الله. أي والله، وهي أول وصايا الرسل والأنبياء والصالحين والمصلحين والأب الصالح لولده والزوجة الصالحة لزوجها، كما قال الله تعالى في كتابه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا الله، هذه الوصية لكل الناس، تقوى الله. فما معنى تقوى الله؟ فما معنى تقوى الله؟ فإننا نسمع، إذا كنتم أنتم في كندا أو في أمريكا أو في كذا، يقوم الداعش، يقوم الرجل التابع للقاعدة والصوفي الغالي أو القبر الذي يدعو الأولياء من دون الله في مسجده، إذا حضرتم الجمعة عنده تسمعه في أول الخطبة يقول: اتقوا الله. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. يقول ابن تيمية: ومن الناس من تراه إجمالا يقول اتقوا الله وهو في أعماله مناهض أو مضاد لهذه الوصية ببدعه. نعم، فهو يدعو بأقواله اتقوا الله إلى الجنة وبأفعاله إلى النار، نسأل الله العافية. فلابد حينئذ من نضبط هذه الكلمة ونعطيكم النموذج لمن يقولها من خطباء الزمان وقصاصة من الإخوان والتبليغ وغيرهم، وماذا يقصدون بتقوى الله. يقول ابن القيم: وقد تجول في معاني تقوى الله عند عدد من العلماء. نعم، قال في رسالته التبوكية: أحسن ما سمعت في معنى تقوى الله، نعم أحسن ما سمعت في معنى تقوى الله، استمع الآن، قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. نعم، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف إيش؟ عقاب الله. طيب، أنا أسألكم أيها الناس، من يستمع لي عبر الأثير ومن هو الآن قائم جزاه الله خير في التسجيل، أسأل سؤال: ما الفارق بين تقوى الله عند السلفي إذا قالها في خطبه وعند الضال المبتدع من الأشخاص، سواء كان خارجي أو داعشي أو صوفي أو رافضي إلى آخره؟ ما الفرق؟ ستجد الفارق ليس في قوله أن تعمل بطاعة الله ولا ربما ترجو ثواب الله، نعم، لكن ستجد الفارق، معنى البعض يخالف الأخير أيضا هذا، لكن دعنا نأخذ بالظاهر كما يقال، والله يتولى السرائر. نعم، ستجد المخالفة في أي جملة من تعريف التقوى، وأعرف مرة أخرى عشان تذكره: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. في أي جملة من هذه الجمل الحزبيون من أهل البدع على مختلف أنواعهم يأمرون في خطب الجمعة والمحاضرات عندهم والمقالات والكتب أول شيء بتقوى الله ويخالفون؟ أي بند تظهر المخالفة فيه؟ نور من الله وهو العلم، فعلمه الرأي والهوى، وأن هذا الذي صيره دينا بهواه هو تقوى الله. هنا صيره هوى من الله. وأذكر لكم شيء في متناول يد الآن: ظهرت بدعة في الجنوب يقول عنها الشوكاني قبل 200 سنة في السير الجرار. إذا قال الشوكاني قبل 200 سنة، وبيننا وبين الشوكاني من السنين ما بين 150 أو 200 عفوا، طيب، ويقول قبل 200 سنة، إذن من الآن نحو 400 سنة وهي باقية الآن. أنا ذهبت وسألت في بعض الكلمات أو بعض المجالس قالوا نعم نعمل بها إلى الآن بكثرة بالرغم من جهود بعض علماء اليمن جزاهم الله خير والآن مجتهدون. ما هي هذه البدعة المنتشرة بكثرة في بعض نواحي اليمن وبفضل الله ثم جهود طلبة العلم تقلصت لا شك، وهي كما أشار لها الشوكاني في أول كتاب سيد الجرار أنه أول ما يستيقظ الرجل من النوم يرى أن من شرط صحة صلاته ووضوئه أن يستنجي، أن يستنجي إذا قام من النوم من غير بول ولا غائط. وأشار إلى هذه البدعة شيخنا بن باز وأنكرها، فقال إن الاستنجاء لا يكون من بول إلا من بول وغائط، فلا يشرع له الاستنجاء إيش من غير بول وغائط. جاء حديث لكن إسناده ضعيف جدا، وهو ليس منا من استنجى من الريح. الصواب أن فروض الوضوء الوجه واليدين نعم والرجلين هي الذي يجب أن تغسلها، هذه فروض الوضوء. أما موضع الاستنجاء من بول وغائط يكون نعم. وقد ذكر لي بعض من استيقظ بهذه البدعة وتركها قال لعودنا عليها آباءنا، فكنت إذا قمت من النوم وبروح أصلي وتوضى يسأله استنجيت، يدخل استنجي يلا فيستنجي، فنشأ على هذه البدعة. فحينئذ تجد والده يتوجس خيفة على أولاده إذا جاءوا من الصلاة أو إذا توضأوا وذهبوا المسجد من غير استنجاء، إيش يقول لهم كلمة إيش يخوفهم بها؟ اتقوا الله. ويعني من تقوى الله إيش؟ مخالفة العلم عياذا بالله، هو الاستنجاء قبل الوضوء من غير بول وغائط. هذا بتقريب المعنى لكم. قس هذا المعنى الذي حصل عند بعض الجهلة من أهل من الذي وقعت منهم يعني هذه البدعة على بدعة أكبر منها، على بدعة أكبر منها، فحينئذ يظهر لك هذا المعنى جليا. فالسلفي إذا قال لك اتق الله فهو يعني أن تخاف الله على نور من الله، وهو علم السلف النبي والصحابة، هو الحجة عندهم. يحتج بحديث استفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل ما عليه وأصحابه. فالسلفي يراك تخرج على الحكام يقول لك اتق الله، ليش؟ لأنه يرى في عهد الصحابة ما خرجوا على الظلم منهم كالحجاج، فكيف تخرج على من دونه نعم ممن كان يقتل العلماء إلى آخره. فيقول لك اتق الله أي إلزم طريقة السلف. وذاك النبي لما حذرهم بتقوى الله وش فعل؟ قرن معه سمع الطاعة فيما رواه من؟ الإمام أحمد في المسند حديث العرباض من سارية رضي الله تعالى عنه قال عرباض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، اللهم صل عليه. نعم، فماذا قال؟ عليكم بتقوى الله. ها اي نعم، عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة. فإذا تقوى الله هي العمل بما قاله النبي والصحابة من العلم النافع الذي ثبت عن النبي والصحابة واجمع عليه وعمله السلف، هذه التقوى، هذه تعرف التقوى. فلو صاح صاحب البدعة بكلمة اتقوا الله وبكى وأرعد وأزمت كذبناه في دعواه، لأنه يريد يدعو الناس بتقوى الله هذه إلى الفتن. فحينئذ إذا قال الإخواني في خطبته أيها الناس اتقوا الله، ويتضمن في معاني التقوى اللي يريدها منهم الإيش؟ الشجاعة في زعمه بالخروج عن الحكومات في الشوارع وإعداد الخطة اللازمة للخروج عن الحكومات، من اختراق المؤسسات الحكومية، من العمل معهم في الإمارة في السر، من العهد اللي بينه وبينهم فلا يخونه ويعلم الحكومة عليهم، من إلى آخره. التخطيط لخروج الحكومات وسفك الدم هي التقوى عندهم، وإذا ما فعل ذلك فأنت جبان قاعد عن الجهاد، كما كان سلمان عودة يصرح بهذا. فلما كان يؤجج فتنة على فتنة على الدولة بزرع الكراهية في قلوب من؟ في قلوب الشباب، تذكرون بعد فتنة الخليج، أو فصار يقول كذا وكنت أسمعه، أنا أسمعه ولا شك الواحد يستنكر لا شك هالكلام هذا. فيقول ذاك الوقت، يقول كل منا صار يخاف على فلته، صار يخاف على زوجته، صار يخاف على وظيفته. وش يعني بهذا؟ أنا من تقوى الله عنده إيش؟ إهمال ذلك كله في سبيل الآخر، وهي الخروج أو الثلاث. وذلك سمعتم هذا النفس منه أخيرا، لأنه يتقلب ولكن يبقى تقلباته كلها في بوتقة واحدة، الخروج على الأرض. التقلب الأخير اللي عنده ليظهر فيه العلمنة، ويظهر فيه اللي يسمى الثوب هذا اللي هو التنويري، نعوذ بالله. نعم، رأى رؤيا فيها خروج. يقول رأيت الرسول في المنام وقال للرسول شوف لبيت يا سلمان العودة. قال يا رسول الله ترى اسمح لي، يعني وش فيه؟ قال وضع الأمني ما يسمح أني أشوف لك بيت الأم، هذه ملاحقين عن أمنيا، يعني بيخلي الرسول في صف الدواعش في صف الخوارج وفي صف الدواعش. يقول ما وضع، هل السلفيون شفتهم مطاردين أمنيا؟ شيخنا بن باز يتكلم بمنهج السلف من قديم ولا أحد مسكه، بل أكرموه وجعلوه كالوزير في الدولة. نعم، والمشايخ من أصحابه وطلابه، من ملاحق منيا؟ من هو الملاحق منيا؟ رأيت كيف؟ فاحذر حينئذ كلمة الإخوان، إذا جاء قال لك اتق الله فإن تتضمن التقوى على مزاجه وهواه، وليس على دين مولاه الذي خلقه وسواه من اتباع السلف، مع أن الله أوصى فقال فاستقم كما أمرت. فلا يجوز أن الإنسان يتق الله ويستقيم كما أملأ عليه هواه أو مجتمعه أو عرفه أو من يرضيه. يقول من؟ تقول عائشة لمعاوية وقد أرسلت له، قالت اعلم أن من أرضى الناس بسخط الله أوكله الله للناس، فلا يرضي الناس يخذله الله ولا ينصره ولا يرفع شأنه ولا ذكره، ولا يفعل أشياء يكرهها الناس لكن الله يرضى عنها فسيرفعه الله، لأن الله قال ورفعنا لك ذكرك، سبحان الله. فالنبي دعا كفار قريش، كل أهله كرهوه في الحرم وفي كرهوا النبي، يقول بغير دين قومنا، ورادوا قتله لكن الله رفعه ورفع ذكره، لأنه ما نظر النبي إلى إيش؟ رضا الناس، كما دفع جماعة الإخوان المسلمين يكثرون الناس بالفتاوى، يجوز عيد الميلاد، يجوز عيد الكريسماس، الرافضة إخواننا أعوذ بالله، والإسماعيلية الكفار ذول ما بين بينهم فرق، وهكذا تجد فتاويهم كلها في بوتقة واحدة، والشيء تكتيل الناس ليرضوا عنك ليخرجون على ولاة الأمر. هذه فتاواهم، اسمع يأتون يقول من هو؟ يقول وما خالف أحد بالرأي الرسول إلا أنطقه الله بإيش؟ بما يضحك منه، أو كما ذكر ابن القيم. شوف الآن فتاواهم، نعم شوف فتاواهم الآن. تسأل امرأة تقول هل يجوز أفج الثكنة يهودية أو كذا بحزام ناسف؟ فيقول لها لا بأس، لكن يشترط أن تذهب مع ولي أمر، مع إيش؟ محرم، وهكذا. نعم، نساء عرات، والمياه المعدنية تفيدني هذه، وأنا أحتاج أن أستفيد من هذه المياه المعدنية إلى آخره، حرام؟ يخافون يقول الجمهور حرام فينفرون منهم كل شيء تحسه حلال. فيقول كيف يعني؟ يقول ما معدني واستفيد لكن عرات تلبسون مايوهات النساء وفاتنات وكذا في أوروبا. قال انزل معهم لكن غض بصرك واذكر الله. غض بصرك واذكر الله سبحان الله العظيم. وهكذا فتقوى الله عندهم تكتيل الناس للخروج على ولاة الأمر، فهذه هي تقوى الله وشجاعة. تقوى الله عند السبوري أن تلبس عباءة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكرفتة حسن البنا، تظهر للناس دراسة التوحيد وتقيم دورات علمية في المساجد وتدرس فيها هذه الكتب اللي كتب العقيدة، وتعطي الناس فوائد الفضائيات وتنقل عن ابن القيم وابن تيمية، حتى الناس يظنونك سلفي سبحان الله مثل الشيخ عبد الوهاب، وتثني على دعوة الشيخ عبد الوهاب في العموم في الإجماع. ثم من خلال هذا العلم يتعلق به الناس تذكره واحترموك لعلمك تنظر للخروج على ولي الأمر، كما فعل شيخهم تعرفون في قناة لا يطلع فيها وهو موقوف الآن والدولة عرفته، ولي العهد صرح بالسعودية الحمد لله وجزاه الله خير، وهذا يدل على ثقافة ولي أمرنا بهذه الجماعات الخطيرة. فإنه من خلال العلم ينظر يقول وصلا هكذا بعد ما يعطيك فوائد في معنى لا إله إلا الله وفوائد في الصلاة وشروطها وأركانها وفوائد حتى تحسب سلفي ينقل العلم السلف، وإذا به يأتيك من ضمن ما يسميه علما ليقنعك أن الخروج على ولاة الأمر ترى مسار هلافية ما يجوز تنكره. وذلك أخرج صاحبهم السوري هذا في الرد على الشيخ الفوزان، الشيخ الفوزان لاحظ لما قال العريفي الكلمة ذيك المشهورة عنده نقلت في عبر ملايين الناس في الفضائيات، وهي أن ولي الأمر إذا ظلم شخص واحد أو اثنين لا يجوز الخروج عليه، لكن يظلم شعب ويكون مثلا أخذ من بيت مالهم أو شيء هذا يجوز الخروج عليه. يشرح حديث اسمع واطع وانجلب ظهرك، يشرح هذا الحديث بإيش؟ بهواه. اطلع شيخ الفوزان على كلامه فقال هذا الرجل صاحب هوى، هذا نقل الشيخ الفوزان قال هكذا، هذا أي. فقام أحد السورية أنهم يجتمعون مع الإخوان في إيش؟ في التقوى، في القوة على أهل الحديث، في التقوى على أهل الحديث كما قال محمد في قدر الرجل مع الجامية. قال هم متفقون يعني على أهل السنن، مختلفون فيما بينهم أو كما ذكر. فراح يدافع عنه قائلا وأما قول ذاك الرجل يعني الفوزان عياذا بالله أن هذا الشخص صاحب هوى فهذا قول باطل، لأن العلماء أصلا اختلفوا في الخروج على ولاة الأمر. شوف الآن السنين دي كلها يبث فتاوى ويبث فوائد ليتبعه الناس، فالسورية حينئذ أخطر ولا الإخوان؟ السورية، لأنه يتكلم بصبغة علمية ينفتن الناس، يذكر خلاف علماء ويذكر فوائد عن شيخ الإسلام في العبادات، آية الكرسي إيش معناها إلى آخره، والناس يتعلقون به يقول عندهم فوائد دول هذول العلماء. يقول من الفوائد اللي انت اخذها بعد اخذت مني فائده كذا وكذا وكذا من الفوائد تخرج على الامر صار اخطر ولا؟ لكن لما يشوف العامي الاخواني لابس يعني لبس الفساق وقاعد يهرج ثم يذكر شيء على ولي الامر في الاذاعه او شيء قد يطيع بعضهم لكن كثير يحتقره وقد لا يتبعه، فصار الاخطر من السوري والاخواني السوري اخطر على المسلم حينئذ ان ينتبه لهذه الجماعة. فإن إذا قال السوري تقوى الله فيعني جد في طلب العلم، حتقنع العوام أنك شيخ فيتبعوك جد وسوي دروس وسوي كذا وجيب المشايخ السلفيين اللي اتبعون وسوي لهم دورة وسوي لهم كذا من خلال الأسئلة من خلال انتسابنا للعلماء الكبار من خلال كذا ننظر للخروج على الأمر. ودعوة السلف تباينهم، دعوة السلف تحترم العلماء وولاة الأمر، شفت الفرق ظاهرا وباطنا، لكن ذول ظاهرا قد يقول له نطيع ولي الأمر وكذا وباطن يشتغلون على تقويض الحكم الإسلامي أو الدولة المسلمة. والصوفي إذا قالك اتق الله فهو يعني والصوفي إذا قال لك اتق الله فهو يعني، هذا الصوفي إذا قال لك كلمة اتق الله، أن تزيد في الوجد وتغرق في العشق حتى تصل لمرحلة الأخذ عن الله من غير نبوات، فيقولون حينئذ المتقي لربه سيعلمه الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. كيف يعلمك؟ حدثني قلبي عن ربي. التقوى تفتح عليك الوحي، يعني اللي يسمونه هو إلهامات إلهية وهي أحوال شيطانية. فاتق الله بلزوم الطريقة الصوفية النقشبندية أو كذا، حتى إيش يفتح عليك فتصل إلى المراد وتعبد ربك حتى يأتيك يقين تستغني به عن الصلاة عن الصوم إلى آخره. هذا تقوى الله عنده. والغلاة عندهم المشركون من تقوى الله أنك تنزه فتقول هو في كل مكان، حلولية. والله قال آمنتم من في السماء. قال أبو حنيفة من قال الله في كل مكان فقد كفر، لأن الله يقول آمنتم من في السماء سبحانه وتعالى. والجهم إذا قالك اتق الله فيعني نفي الصفات، اتق الله وحد الله أي لا تثبت له سمع ولا بصر، شوف كيف. والأشعري إذا قالك اتق الله يقول حرف الصفة أجريها على غير ظاهرها. ينزل ربنا للسماء الدنيا يقول تنزل رحمة، لا تقول كما قال معك النزول معروف لغة وكيفيته مجهول، لأننا لا نعلم كيف الله ينزل، لا نعلم كيف ذاته، لا نعلم كيف صفاته. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الله أكبر. لا لا يقول هذا، يحرف الكلم عن مواضعه. يقول إذا قلنا أن الله ينزل شبهنا بالمخلوق، لا، الاتفاق في الأسماء كما قال الشيخ سلام في التدمرية لا يعني اتفاق في المسميات. فكون الله له وجه والإنسان له وجه لا يعني أن وجه الله مثل الإنسان، الله قال عن وجهه ليس كمثل شيء. نعم. والخوارج إذا قالوا اتق الله، والدواعش والذين ينشقون، لأن جماعة الرحمن تجمعهم كلهم، ولا ينشقون من جماعة من الإخوان المسلمين لا شك في هذا الزمان، هي الذي ينشق منها الخوارج، وأن هي المستنقع العفن من الإخوان المسلمين. فتقوى الله عندهم الخروج على ولاة الأمر، من تقوى الله يعني الخروج على ولاة الأمر وإحداث الفتن والدماء فيها. فالوصية التي بعد تقوى الله إخواني أن تجتهدوا في الهجرة لبلادكم المسلمة. نعم. وذلك تجتهدوا في الابتعاد، لأن أحد إخواننا اللي كان يحضر معنا في مونتريال ذكر لي هذه القاعدة، كان عنده بنت وصارت تريد أن إيش، تريد هذه البنت أن تدرس كغيرها، درسها وكان عنده اللي يسمونه هذا قاعة لتدريب الكاراتيه يكتسب. فالبنت يوم من الأيام قالت أريد أن أذهب مع صاحباتي في رحلة أو كذا في مكان يعني محرم. قال يا بنتي أنا ربيتك على غير هذا، على عدم مصادقة الشباب وعدم الخمور وعدم، فأبت. فصويحباتها في المدرسة معها قالوا إحنا عندنا قانون في كندا هنا يحمي رأيك، ايش تسوي؟ اشتكي. فاشتكت أباها فجاء وقبضوا عليه ونزعوا منه ملكية البيت وصار فقير. اي والله. وصار يشحت وكان فيه وظيفة مرموقة وبيت فخم وسيارة فخمة وتبهدل، صار لها ساكن في عزبة يأكل ما يأكلونه الكلاب. فالبنت بعد فترة ذكرت حنان أبيها عليها وما كان يبذل من جهد، ما حرمها شيء، كل تطلب ويجيب لها إياها، أي طلب يمكن مدللها، لكن بيها ما تمسك تمشي بها حرام. فحنت إلى أبيها وصار فيها مثل ما هذه البنت الهاربة الكندة السعودية الذي لعب عليها من لعب هناك وسحرها بكلام، الآن هي نادمة شد الندم لأجل ذلك. فندمت البنت كذلك، البنت الكندية تلك اللي من أصل عربي مقيم هناك، كذلك مثل الكندية اللي فرت من المملكة العربية السعودية حصل لها ندم شديد، فصارت راحت تبحث عن أبيها، لأن أبوها محظور عليها أن يقرب البيت إلا على مسافة 300 متر أظن، فيشوف من بعيد البيت والبنات كذا ويقعد يستحسر ويرجع للعزبة مسكين وجائع ومزق ثيابه وكان في وظيفة مرموقة. ما فعلت به، ما فعل به الكنديون، ليش كذا يسوون فيه؟ إن الله وإنا إليه راجعون، من غير إثبات من غير تحقق. فلما سمع القصة من أخيه قرر أن يخرج من هذا البلد ويذهب إلى بلده، ومع أنه كان هناك عنده كسب وعنده، ترك هذا، ما يحب يعيش مع الظلم، نسأل الله العافية. طيب، أما من لا يستطيع فالله عز وجل عذره، لا يستطيعون حيلة، فعليك حينئذ أن تتسلح بالعلم وتتابع الدروس المباشرة للشيخ الفوزان والمشايخ من أهل العلم، وتتسلح بالشبهة التي تروج عندكم على هذه الدولة. أول شيء تتسلح بسلاح التوحيد، تعرف معنى لا إله إلا الله شروطه، تدرس كتاب التوحيد، تدرس وتدرس فضل حقيقة الدولة الوحيدة التي في العالم تحمي التوحيد والحرمين، فتدرس فضلها وتعرف قصة سيرة الشيخ عبد الوهاب، سيرة محمد بن سعود الملك عبد العزيز ومقالاته، وكان يقول أنا رجل سلف يتبع كتاب السنة. أي نعم، أدرس هذا جيدا لكي تندفع من هذه البلاد وتثق في العطاء المقدم لها في كل دول العالم، فإنها هي التي أسست الجامعة الإسلامية اللي تخرج منها علماء أو طلبة علم يذهبون لبلادهم كنيجيريا كهولندا كأمريكا ككندا، يدرسون الناس إيش العقيدة الصحيحة. فاعرف فضل هذه البلد واتق الله على المعنى الصحيح للتقوى. الوصية الثالثة معاملة أبنائك في البيت إذا ما استطعت الهجرة. أوصيك أنك تعاملهم بالأخلاق الحسنة لأطفالك وزوجتك وعيالك، لأنهم يعيشون هناك فتن تعرفونها، وسلحهم بالتوحيد، نعم، والعلم النافع، واربطهم كل يوم تحضرون درس مباشر عندكم للبث للدروس شيخ الفوزان وأهل العلم، وتعرف الكتاب اللي تدرسه وتسأل أولادك وتعيشون في جو علمي بعيدا عن صخب الفتن والشهوات، وتؤسسوا بناتكم على العفة وتذكروا لهم أضرار الشهوات، قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وحينئذ تتربصوا إلى أن الله يفتح عليكم وتذهبوا إلى بلادكم لكي تقيموا دين الله بصورة أفضل مما أنتم عليه. وبهذا ينتهي لقاء الليلة، أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله
سكرته؟
الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.